بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الأمانة العامة لبرامج التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة تقدم
علم النفس للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الشرعية والعربية وقسم العلوم الإدارية والاجتماعية بنين. أسجل من طبعة 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثاني،
صفحة 32، ب مؤثرات البيئة الثانية ما بعد الولادة. أولا، الحالة الاقتصادية للأسرة. كلما كانت الحالة الاقتصادية للأسرة طبيعية أدى ذلك إلى نوع من الرعاية بالوليد يمكنه من النمو بصورة طبيعية، إذ إن الوضع الاقتصادي للأسرة له تأثيرات مادية ونفسية عديدة في حياة الطفل، من حيث تلبية احتياجاته الضرورية من كساء وغذاء. ماذا تتوقع الحالة النفسية لأطفال الأسر الفقيرة ولماذا؟ فالغذاء يعمل على استمرار دورة الحياة ويمد الفرد بالقوة ويجدد نشاطه، وهو يعمل فضلا عن ذلك في ترميم الخلايا المتهدمة ويساعد على إعادة بناء الخلايا المستهلكة. كما يعمل الغذاء على زيادة مناعة الجسم، مناعة تجعله قادرا على مقاومة ما يتعرض له من مختلف الأمراض والعلل. لهذا كان على الإنسان أن يهتم بكم ونوع غذائه لاعتبارات عديدة، منها المرحلة العمرية التي يمر بها، فغذاء الطفل يختلف بالطبع عن غذاء الشاب، ومنها نوع الواجبات والأعمال المكلف بها، فغذاء الشاب الذي يؤدي أعمالا ذات طبيعة عقلية يختلف بالطبع عن الشاب الذي يقوم بواجبات تتسم بكونها ذات طبيعة بدنية. وهذا الاختلاف في حد ذاته يتطلب كما ونوعا من الغذاء يكفل للشاب تأدية مهامه بكفاية عالية. 2. الهرمونات هي إفرازات نوع من الغدد في الجسم تسمى بالصماء، أي دون قنوات، وتصب تلك الإفرازات مباشرة في الدم، وللهرمونات وظيفة مهمة وحيوية في تكوين الفرد ونموه، إذ تمد الجسم بالطاقة مما يساعده على إتمام عمليات الهدم والبناء معا، وهي تؤثر في عمليات التغذية تنظيما واستفادة. ويؤدي اختلال إفراز الغدد الصماء من الهرمونات إلى اختلال النمو واضطرابه. عدد الغدد الصماء في جسم الإنسان من خلال الشكل الموجود أمامك. هذا الشكل يعني فيه تفاصيل كثيرة وغدد كثيرة. نبدأ من الرأس، الغدة الصنوبرية، وعلى يسارها الغدة تحت المهاد البصري، وأسفل منها الغدة النخامية، ثم الغدة الدمعية، فالغدة اللعابية، فالغدد الدرقية التي في الرقبة، وبجانبها الغدة جنب الدرقية، ثم القلب، ثم بجانبه الغدد الثديية، وطبعا هذه للأنثى. بعد ذلك الغدتان الكظريتان، عندنا في الأسفل غدة البروستات للذكر، والغدتان البصيليتان الإحليليتان. هكذا انتهت الغدد الموجودة في جسم الإنسان. صفحة 33. ثالثا، الحالة الاجتماعية للأسرة. إن للحالة الاجتماعية داخل الأسرة أثرا كبيرا في نشأة فرد صحيح نفسيا، إذ إن إشباع حاجات الطفل النفسية من أمن وعطف ورعاية وتقدير يساعده على النمو الطبيعي. هذا فضلا عن أن شعور الطفل بالانتماء إلى أسرة مستقرة تمنحه الحب وتمكنه من التعبير عن ذاته، وتهيئ له علاقات أسرية طيبة وصلات اجتماعية متعددة يكتسب عن طريقها المعارف والخبرات، ليساهم بقدر طاقته في بناء مجتمعه ونهضته.
خامسا، خصائص النمو. تتميز عملية النمو بأنها ذات خصائص عامة تعد بمثابة قوانين تحكم مسيرة النمو الإنساني ومبادئ تساعدنا في التوقع بما سيكون عليه النمو الفردي، وتعد معيارا تحكم من خلاله على سواء النمو واختلاله. مناقشة: كيف تمنح الأسرة عمليا الزمن والحب لأبنائها؟ 1. النمو عملية متتابعة. يستمر النمو الإنساني في مراحل متتابعة لا يمكن أي منها أن يسبق المراحل الأخرى، كما لا يمكن أن يتوقف نمو جانب من الجوانب إلا إذا كانت هناك عوامل عارضة أعاقت نموه كالمرض والحوادث. وضح ذلك. 2. النمو عملية تراكمية. إذا كان النمو سلسلة متصلة الحلقات تعبر كل حلقة منها عن مرحلة من المراحل، فإن كل مرحلة تهيئ الاستعدادات لاستقبال المرحلة التالية، سواء كانت تلك الاستعدادات كمية أو نوعية، وهذا ما جعل النمو يتسم بأنه ظاهرة تراكمية. فالطفل بكل ما يحمله من نضج جسمي واكتساب معرفي ونمو حركي وانفعالي ينتقل بما يملك إلى مرحلة المراهقة، وهو نفسه يعبر مرحلة الشباب إلى المراحل التالية. الخاصية الثالثة من خصائص النمو هي أن النمو متغير السرعات، لا تتبع عمليات النمو نسقا واحدا من السرعات، فمراحل النمو ذات سرعات مختلفة، فنجد أن الجنين ينمو بسرعة كبيرة تبطئ قليلا بعد الميلاد، ويزيد معدلها مرة أخرى في مرحلة المراهقة. صفحة 34. 4. النمو ذو اتجاهات خاصة. يتجه النمو في مختلف عملياته اتجاهات خاصة به، ومن أهم هذه الاتجاهات ما يلي: ألف، الاتجاه الرأسي. يتقدم النمو بسرعة كبيرة بالنسبة للأجزاء العليا من الجسم عن الأجزاء السفلى منه، فنجد أن الرأس يكون أكبر أجزاء الجسم نموا فضلا عن سرعة النمو. الوظائف: إذ يستطيع الطفل أن يتحكم في حركات رأسه قبل أن يتحكم في حركات ذراعيه أو رجليه. أذكر أمثلة أخرى. باء، الاتجاه الأفقي. ينمو جسم الإنسان أفقيا من الوسط إلى الأطراف، فالذراع ينمو قبل الأصابع وهكذا. وفي نمو الوظائف أيضا يستطيع الطفل التحكم في رقبته قبل التحكم في ذراعه أو أصابعه. أذكر أمثلة أخرى. 5. النمو عملية تكاملية. إن نمو عضو أو وظيفة أو صفة من الصفات لا يتم بمعزل عن بقية أعضاء الجسم لوظائفه الحيوية أو سماته المميزة، فالفرد وحدة جسمية نفسية اجتماعية يؤثر كل جانب منها في الجوانب الأخرى، ويتأثر به إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما الحديث الشريف الدال على ذلك؟ مثال: الإنسان المصاب بمرض جسمي معين يؤثر ذلك على حياته النفسية، فيتأثر ويزداد قلقه وتوتره، وأيضا عندما يتعرض لمشكلات عائلية فقد يصاب بأمراض جسمية مثل قرحة المعدة أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم. 6. مراحل النمو. سوف نتناول بشيء من الإيجاز المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته إن قدر أن يستكمل مسيرة الحياة. صفحة 35. وهذه المراحل هي ما أشارت إليها آيات الحكيم القدير في القرآن العظيم. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سورة الحج الآية 5. ويمكن تقسيم مراحل النمو على النحو التالي: أولا، مرحلة النمو قبل الميلاد بين قوسين مرحلة الحمل، تستغرق هذه المرحلة 270 يوما، وهي تبدأ ببداية التلقيح وهي على النحو التالي: ألف مرحلة النطفة، هي المرحلة التي يتم فيها الإخصاب، أي عندما تتحد خلية جنسية صادرة من الأب وهي الحيوان المنوي بخلية جنسية صادرة من الأم وهي البويضة. ومعنى ذلك أن كل كائن حي مهما بلغت ضخامته يتألف من وحدات حية صغيرة تعرف بالخلية الحية، وهذه حين ندرسها دراسة تحت المجهر، يعني دراسة ميكروسكوبية، يظهر لنا أنها تتكون من غشاء خارجي ثم سائل الخلية أو السيتوبلازم ثم نواة داخلية تحتوي على أجسام دقيقة جدا في هيئة خيوط مستقيمة أو ملتوية تعرف عادة بالصبغيات أو الكروموزومات، يتفاوت عددها من فصيلة حيوانية إلى فصيلة حيوانية أخرى، هذا فضلا عن أنه تنتشر على هذه الصبغات جسيمات أكثر دقة تعرف بالجينات أو نواقل الوراثة، وهذه الجينات تعد المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من السلف إلى الخلف، وهي تؤدي عملها وتزاول نشاطها بالأسلوب الكيميائي. صفحة 36. وتحديد جنس الجنين يعتمد على نوع الصبغيات المتحدة مع بعضها، إذ من المعلوم أن كل البويضات التي تفرزها الأنثى السوية تحتوي على اثنين من صبغات S أو X، على حين أن نصف الخلايا المنوية عند الذكر السوي تحتوي على صبغية واحدة من نوع S أو X، ونصفها الآخر يحتوي على صبغية من نوع صاد أو Y. فإذا اتحدت صبغية واحدة من نوع S أو X بحيوان منوي به صبغية من النوع S أو X نتج عن ذلك مولود أنثى. أما إذا اتحدت بويضة بحيوان منوي يحمل صبغية من النوع صاد أو Y أدى ذلك إلى نشأة مولود ذكر. ما معنى نطفة؟ ب. مرحلة العلقة. تعد مرحلة العلقة مرحلة التكوين الجنيني، ويتم خلالها مزيد من انقسام الخلايا في اتجاه النمو المحدد للملامح الأساسية للتكوين الجسمي للوليد. ما معنى علقة؟ جيم مرحلة المضغة، وهي مرحلة اكتمال الجنين بحيث يصبح مصورا مستبين الخلق. ما معنى مضغة؟ ثانيا مرحلة النمو بعد الميلاد، ألف مرحلة المهد، وتبدأ من الميلاد حتى نهاية السنة الثانية تطبيقا لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. البقرة 233. وفي هذه المرحلة يجد الطفل نفسه منتقلا فجأة من بيئة الرحم التي توافرت له فيها كافة إمكانات الحياة كالتغذية والدفء والتنفس إلى آخره، إلى بيئة خارجية يجد نفسه فيها مطالبا بأن يستجيب لمثيرات متعددة من حوله، كما يجد نفسه مضطرا لأن يعتمد على نفسه بعض الشيء، كأن يقوم بالقبض على ثديي أمه والرضاعة منهما، والصراخ إن كان في حاجة إلى التنظيف إلى آخره. وفترة الرضاعة تنتهي خلال عامين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ما الفرق بين تأثير كل من الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية على الرضيع من الناحية النفسية والجسمية؟ وإذا كانت مرحلة ما قبل الميلاد فترة نمو فسيولوجي يتكون خلالها التركيب الفسيولوجي للوليد، صفحة 37، فإن فترة المهد تتميز بالإضافة إلى ذلك بأنها مرحلة تكيف الوليد مع العالم الخارجي وتوافقه مع المحيطين به. إضافة: توجيهات للفطام السليم: 1- الحرص على ترضيع الطفل أطول مدة ممكنة خلال مرحلة المهد. 2- التدرج في الفطام، أي تقليل مرات الرضاعة. 3- عدم وضع مادة مرة المذاق على ثدي الأم. 4- على الأم الاستمرار في احتضان الطفل، أي الاتصال الجسدي، بحيث يشعر الطفل براحة بالغة. انتهى. باء مرحلة الطفولة المبكرة، وهي مرحلة يكمل فيها الطفل 6 سنوات، يكون بعدها قادرا على الاعتماد على نفسه، مساهما بدور ما في بيئته الاجتماعية، حيث يكون نموه الجسمي قد أصبح في صورة تمكنه من المشي والحركة، وإمكاناته العقلية تيسر له الكلام والإدراك، فضلا عن أنه يكتسب في هذه المرحلة العديد من القيم والاتجاهات الاجتماعية والأسس والقواعد الأخلاقية، كما يكون في مقدوره التمييز بين ما يعده الآخرون صوابا أو خطأ. وتكثر لدى الطفل في هذه المرحلة أحلام اليقظة والتخيل عموما، إذ يكون عن طريقهما عالما خاصا به، ينسج منه أحيانا قصصا غير واقعية وحكايات خرافية تحقق له إشباعا يرضيه. والطفل في هذه المرحلة يعيش حياة انفعالية تتصف بالحدة والتقلب، فسرعان ما يضحك ثم ينقلب ضحكه بكاء، وكثيرا ما يغضب ثم يعود فيقنع ويرضى. ويبدأ في هذه المرحلة بانتقاء أصدقائه، ومن ثم تتسع دائرة علاقاته الاجتماعية شيئا فشيئا، ويساعده في ذلك محصوله اللغوي الذي ينمو بتنوع العلاقات الاجتماعية التي ينشئها مع الآخرين والخبرات الاجتماعية التي يكتسبها، كما ينمو صفحة 38 هذا المحصول اللغوي عن طريق حب الاستطلاع والرغبة في اكتساب معلومات ومعارف جديدة. ومن المعلوم أن النمو اللغوي يتأثر بعوامل عديدة، منها الظروف الاجتماعية غير الملائمة كعدم اختلاط الطفل بالآخرين أو قلة أصدقائه، ومنها النواحي الصحية السيئة كاعتلال الصحة واضطراب الحواس وعدم سلامة أجهزة الكلام، ومنها الاضطرابات الانفعالية التي يتعرض لها الطفل، أو عدم إقباله على الاستماع للإذاعة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية، أو اقتنائه بعض القصص والمجلات الخاصة بالأطفال. وتكثر لدى الطفل في هذه المرحلة كثرة الأسئلة، لأنها الوسيلة التي من خلالها ينمو معرفيا وعقليا. ما الطريقة الصحيحة للإجابة على تساؤلات الطفل الكثيرة؟ جيم مرحلة الطفولة المتأخرة. وتمتد هذه المرحلة إلى حوالي 12، حيث تبدأ علامات البلوغ في الظهور لدى الذكور، وقبل ذلك بعامين تقريبا تكون قد بدأت هذه العلامات عند الإناث. في هذه المرحلة تقل سرعة النمو الطبيعي ويزداد نمو العضلات، وتصير العظام أقوى مما كانت عليه في المرحلة السابقة، وتتساقط الأسنان اللبنية ليحل محلها أسنان دائمة، ويتسع النمو الحركي فيزيد نشاط الطفل، ويبدأ ممارسة العديد من الألعاب الرياضية، وهذا ما يمكنه من الاستقلال جزئيا عن الكبار، وخصوصا درجة اعتماده على أسرته، إذ يكون قادرا على القيام بنفسه بكثير من أموره الشخصية. والطفل في هذه المرحلة يستطيع التحكم في عضلاته وضبط حركات العين، بما يجعله قادرا على تأدية الأعمال التي تحتاج إلى تآزر عقلي حركي كالكتابة والرسم والأعمال اليدوية الأخرى. وينمو لدى الطفل الإدراك الحسي، وتزداد دقة السمع، ويطول النظر، ويقوى الشم والتذوق واللمس. وباستخدام تلك الحواس يتقدم الطفل في التعلم، فيتقن الكتابة، وتزداد حصيلته اللغوية والعددية، ويكون قادرا على تعلم العمليات الحسابية، بما يجعله أكثر قدرة على التحصيل الدراسي واكتساب المهارات العقلية والخبرات المعرفية. وتتميز هذه المرحلة بنشاط اجتماعي زائد للطفل، يكون خلاله اتجاهات انفعالية وعاطفية أكثر عمومية واتساعا مما كان في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث كانت عواطفه وانفعالاته محصورة في وسطه، صفحة 39، الأسري الضيق المكون من الأبوين والإخوة. أما الآن فإن العلاقات الاجتماعية يتسع مداها خارج البيت إلى المدرسة، فيتعامل الطفل مع المعلمين والإداريين وزملاء الفصل ورفاق اللعب. كما يتعامل في بيئته مع بعض القائمين بالخدمات العامة كصاحب البقالة والمكتبة والمخبز إلى آخره. ومع زيادة الفهم والإدراك تنمو قدرة الطفل على التذكر، كما تنمو قدرته على التفكير المجرد والاستدلال، ويساعده ذلك على النضج. دال مرحلة البلوغ أو مرحلة المراهقة المبكرة. وتصل هذه المرحلة بالفرد إلى سن 15، وهي السن التي تكون فيها عملية البلوغ قد تشكل نموها العضوي والوظيفي. ما علامات البلوغ؟ وفي هذه المرحلة التي ينتقل فيها الفرد من مرحلة الطفولة إلى بداية مرحلة الرجولة، تلك المرحلة التي تشهد تغيرات كثيرة وعديدة في حياة البالغ، تغيرات تشمل النواحي الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية. وهذا ما ينشأ عنه اختلال اتزان البالغ لاختلاف السرعات النسبية للنمو العضوي والنفسي للفرد، بحيث يشعر بالحيرة والارتباك، ومن ثم يميل سلوكه أحيانا إلى عدم المنطقية، وهو في ذلك الموقف له عذر ملموس، فهو يقف لأول مرة في حياته حائرا بين مرحلة الطفولة التي كان يعتمد فيها جزئيا على الآخرين، ومرحلة البلوغ المسؤولة عن نقله إلى مرحلة الرشد التي يكون فيها معتمدا على نفسه كليا. ولهذا فقد ينشأ لديه ميل مبكر إلى الاستقلال عن الأسرة وتكوين حياة مستقلة بذاته. ما المقصود بالاستقلال؟ ولا يمنعه من القيام بهذا إلا عجزه الاقتصادي والمعايير الاجتماعية السائدة، وتعويضا عن ذلك يلجأ البالغ إلى زيادة الاهتمام بالآخرين، فيمضي معظم وقته مع أصدقائه ويزداد تقديره واحترامه لهم. إضافة: البلوغ عملية فسيولوجية يتحول الفرد بها من كونه غير قادر على الإنجاب إلى شخص قادر على ذلك، ويحدث بالنسبة للإناث من 11 إلى 13 سنة، وبالنسبة للذكور بين 12 و 14 سنة. انتهى. وتظهر لدى البالغ إمكانات النقد والتحليل، هات أمثلة لذلك، وتكون مؤسسة على قليل من الخبرة والمعلومات، ويميل البالغ نحو البحث عن المثل العليا في حياة البارزين من العلماء والمصلحين الاجتماعيين، وتزداد لديه الحساسية الاجتماعية خلال تفاعله اليومي مع الولاءات الاجتماعية المختلفة، ولكنه مع ذلك يحاول جاهدا أن يتكيف معها وينسجم مع معاييرها ومتطلباتها. صفحة 40. وهو في سعيه نحو هذا التكيف يكتسب مهارات اجتماعية أفضل تمكنه من استمرارية التواصل الاجتماعي. ها مرحلة المراهقة المتوسطة والمتأخرة. ومن خلالها يصل الفرد إلى نضج أكمل، حيث تكون مرحلة المراهقة المتوسطة بين 15 والثامنة عشرة، ومرحلة المراهقة المتأخرة بين 18 والحادية والعشرين عاما. ولما كانت مرحلة البلوغ مرحلة قصيرة، إذ إنها البدايات الأولية للمراهقة، فإن الخصائص المميزة لكل من البلوغ والمراهقة تعد مظاهر متداخلة إلى حد كبير، وتبدو مظاهر النمو الجسمي في النمو الغدي الوظيفي، ونمو الجهاز العظمي والقوة العضلية، ونمو الأعضاء الداخلية ووظائفها المختلفة. ولهذا فإنه لرعاية النمو الجسمي في هذه المرحلة أهمية بالغة، إذ على الأسرة أن تهيئ الجو الملائم للمراهق حتى يجتاز هذه المرحلة اجتيازا سهلا يسيرا. ولقد نبه القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. سورة النور آية 59. إضافة: المراهقة هي الاقتراب من الرشد، وتبدأ من البلوغ وتتسم بتغيرات فسيولوجية ونفسية واجتماعية، وهي إحدى المراحل العمرية المهمة والتي يكتشف فيها الشخص ذاته وإمكاناته وقدراته بشكل أكبر، ولا ينبغي التعامل معها على أنها مرحلة جهل وعدم اهتمام. انتهى. كما يجب على المدرسة أن توجه المراهق إلى العادات الصحية المناسبة التي يجب عليه أن يمارسها في غذائه حتى لا يعوق ذلك نموه، وعلى المدرسة أن تعد برامجها الصيفية بحيث تمكن المراهق من ممارسة ما يفضله من هوايات، وأن تمده بالمعلومات والمعارف التي تجعله يتقبل التغيرات السريعة التي حدثت له، وعلى المؤسسات الاجتماعية المختلفة كالأندية ودور الشباب أن تعقد الندوات والدروس التي توضح للمراهق أسس الرعاية الصحية والتربوية المناسبة له. وفي مرحلة المراهقة تبدأ ميول الفرد في التركيز والتبلور، فنجده يتجه إلى اختيار مجالات معرفية معينة يهتم بقراءتها، كما يفضل سماع بعض البرامج الإذاعية ومشاهدة بعض العروض التلفزيونية، ويساعده في الفهم والاستيعاب ما وصل إليه من نضج عقلي وانتباه وتذكر قوي وإدراك متسع المدى وتذكر يساعد على عمليات الاستدعاء والتعرف التي صفحة 41 تغذي الحافظة، بما يجعل العمليات الفكرية للمراهق أكثر انتظاما وتناسقا وأكثر معنوية وتجريدا. وخلال مرحلة المراهقة تتطور الميول المهنية للفرد، وهي تخضع في تطورها لاعتبارات عديدة، منها درجة ذكاء المراهق وقدرته المعرفية والتحصيلية وخبراته المكتسبة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي لأسرته وبيئته. ولهذا كان للتوجيه التعليمي في هذه المرحلة المهمة من حياة الفرد أهمية بالغة، إذ يجب أن يعتمد هذا التوجيه ويستند على القياس الدقيق للعديد من سمات الفرد العقلية والعضلية والنفسية، وما يتميز به من استعدادات ومقدرات وميول واتجاهات، حتى يتسنى توجيهه توجيها تعليميا ومهنيا يتفق مع ما يتمتع به من خصائص وصفات. نشاط. يقسم الفصل إلى مجموعات، وتتناول كل مجموعة جانبا واحدا لأهم الخصائص المميزة لمرحلة المراهقة، كالخصائص الجسمية والخصائص الانفعالية والخصائص العقلية والخصائص الاجتماعية إلى آخره. انتهى. كما يجب أن تتجه الرعاية إلى ترشيد النمو الانفعالي للمراهق كي يكتسب الثقة بالنفس عن طريق تدريبه على القيام بتصريف أموره الشخصية، مع مساعدته على تخطيط مستقبله واتخاذ قراراته بنفسه. وتمتد الرعاية إلى النمو الاجتماعي للمراهق، فتأخذ بيده نحو التكيف الاجتماعي عن طريق تهيئة الجو الملائم لممارسة الأنشطة الاجتماعية على اختلافها، ممارسة تخضع لمعايير المجتمع وأهدافه المتمثلة في قيام الفرد بواجباته واحترام التزاماته وحقوقه والوفاء بما يتعهد به من أعمال وأداءات، والعمل على تكوين الصداقات والحفاظ عليها، وأن ينقد سلوك الآخرين وأعمالهم نقدا موضوعيا بناء، ويتقبل نقدهم بروح عالية، فيعرف من خلاله نواحي قوته وجوانب عجزه وضعفه، فيزيد من الأولى ويعمل على تلافي الثانية أو مسامحتها.
نهاية الوجه الأول.